بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل الإسراء، قال: فصل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، بجسده على الصحيح إشارة إلى الخلاف الذي ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أسري بجسده وروحي أم أسري بروحي فقط. وبعضهم رأى أنه أسري به مناما لا يقظة، والصواب الذي دلت عليه الروايات الصحيحة وإليها ترجع الروايات الأخرى مع داف وشاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري بروحي وجسده، وكان ذلك يقظة لا مناما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أسري به مناما فأي إعجاز في هذا؟ ونحن نعلم أن الإنسان إذا كان في منامه قد ذاب إلى أقاصي المعمورة أو إلى أعلى السماوات أو غير ذلك فإن ذلك لا ينكر عليه، أو قال قائل: رأيت في النوم كذا وكذا، مما هو من خوارق العادات، رأيت في النوم أني أطير، رأيت في النوم أني كذا، ما أحد ينكر عليه، لأن الإنسان في النوم قد يجري عليه أي شيء. فلو كان هذا الإسراء مناما لما أنكر عليه المشركون، ولما أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: انظر ماذا قال صاحبك، زعم صاحبك أنه ذأب وأنه عاد وأنه كذا وكذا، ولما كان خارقا. وأي آية من آيات الله سبحانه وتعالى إذا رأى الإنسان في النوم هذا؟ والله عز وجل يقول سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وعليه فإن الصحيح الذي دلت عليه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وكان آية معجزة في هذا. وأما الذين ينكرون معراجه صلى الله عليه وسلم بجسده مدعين من العقلانيين أن الجاذبية الأرضية بهذا، وأن الإنسان ما يرتفع في هذا المكان وكذا، كل هذا من الترهات، لأن هذا كان على وجه الإعجاز وكان على وجه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى مدح الله عز وجل وأثنى عليها بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في آية عظيمة، واجتمع بالأنبياء وهم في السماء، ورأى عيسى ابن مريم عليه السلام في آية باهرة عظيمة عجيبة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة مروية في الصحيحين، أشهرها حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكر معراجه صلى الله عليه وسلم. قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبرائيل. البراق ودابة عظيمة كما جاء في الحديث، صحبة جبريل عليه السلام وكان معه، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقيل إنه نزل ببيت لحم ولا يصح عنه ذلك البتة، إنما نزل في المسجد البيت المقدس مسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما. فإن قال قائل هؤلاء الأنبياء قد ماتوا فكيف صلى بهم وهم قد ماتوا، نقول أما الأنبياء نعم قد ماتوا ولا شك ولا ريب في ذلك إلا ما كان من رفع الله عز وجل عيسى بن مريم، وهؤلاء يحيون الآن حياة بحياة برزخية ولهم في ذلك أكمل الحياة، وهذه الحياة البرزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، فهم أموات كما جرى وقد ماتوا، وذكر الله عز وجل ذلك وخلفهم أنبياء، فلا يقال ببقاء موسى أو ببقاء إبراهيم أو ببقاء نوح أو ببقاء لوط أو ببقاء كذا، جميع الأنبياء هؤلاء ماتوا، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى معهم وصلى بهم والتقى معهم في السماء وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربي عز وجل في هذا الحديث الطويل، كل ذلك مبني على أنها الحياة البرزخية حياة لها كنهها الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتدخل العقل في ذلك، لأن ما يجري في حياة البرزخ على خلاف ما يجري في الحياة الطبيعية. في الحياة مثلك أنت، فأنت في حياة البرزخ لك حياتك، أولا إذا كان من الشهداء فإن روحه تكون في حواصل طير وتسرح في أنهار الجنة، وهناك أرواح تسبح في أنهار من الدماء، والحديث الوارد في عند مسلم في رؤيا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل، وقد رأى النبي مناظر، رأى رجلا حوله أولاد من المشركين وهو إبراهيم عليه السلام، رأى رجلا يقوم بعض الناس على يقوم تقول ملائكة على تعذيبه وهو الذي ينام عن القرآن، رأى أناسا عراة يأتيهم لهيب من تحتهم، الحديث المعروف هو حديث جندب، هذا حديث المعروف، وكل هذا في البرزخ، فلا يقال كيف يكون الإنسان مات وهو في نفس الوقت يسبح في أنهار من الدماء أو يسرح في الجنة في حواصل طير خضر. نقول كل ذلك على القول بأن هذه حياة برزخ، وحياة البرزخ لها كنهها الخاص ولا تقاس عليها الحياة ولا تقاس على حياة الدنيا. فليس الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم فقط، إنما هذا لكل ميت، فإن الأرواح لها شأن آخر، ولهذا بعد خروج الروح تكون الأحوال للروح لا للجسد. الحياة الدنيا كانت منصبة على الجسد، أما بعد ذلك فالحياة منصبة على الروح، الحياة منصبة على الروح ولها أحوالها. وإن قال البعض بأن الجسد قد يتصل بالروح أحيانا فيجد له بعض النعيم أو بعض العذاب. قال: ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. فدل هذا على أن المعراج كان مع الإسراء ولم يكن حادثة أخرى في زمان آخر، وإنما كان في نفس الليلة. وأيضا الإسراء لم يتكرر ولا المعراج، فقد كان مرة واحدة أيضا. فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فرد عليه السلام. يبقى صلى بالأنبياء في بيت المقدس ورأى الأنبياء في السماء، كل هذه أحوال كما قلنا لا يسأل عنها. ولهذا الصحابة ما قالوا: يا رسول الله كيف صليت بالأنبياء وقد ماتوا، كيف صليت بالأنبياء وقد ماتوا. ولهذا نحن نقول هذا فقط من باب التفسير والتفصيل لما قد يرد على الذهن، لأن القلوب لم تعد قلوب الصحابة رضي الله عليهم، يعني النبي صاحب القصة وهو الذي صلى بالأنبياء، ومع ذلك لم يسأله الصحابة قط ولم يرد سؤال قط أن الصحابة قالوا يا رسول الله كيف صليت بالأنبياء وقد ماتوا، وكيف التقيت بالأنبياء في السماء وقد ماتوا؟ ما حصل هذا، ما حصل هذا؟ ولم يكن عندهم جاذبية أرضية أو كيف يعرج بك وكيف وكيف إلى آخره. هذه الكيفيات لم يكن الصحابة يسألون عنها، لأنهم يعلمون أن تلك حياة لها ما يخصها، مثل أنهم أيضا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن كيفية صفة، يقولون كيف ينزل ربنا، النبي يقول ينزل ربنا في ثلث الليل، ما قال الصحابي مرة واحدة كيف ينزل ربنا يا رسول الله، ولا قالوا كيف يستوي ربنا على عرشه يا رسول الله، إلا ما جرى من بعد الناس بعد عصور الصحابة لما بدأوا يسألون كيف استوى، كيف ينزل، كيف كذا وكذا، وينكرون هذه الصفات ويدخلون العقل عليها ويقدمون العقل في ذلك، وهو محرم، منطقة محرمة على العقل أن تنظر إلى مثل هذه الكيفيات. ولهذا كان الصحابة يبنون دينهم على هذا الاستسلام، ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، لأنهم لا يعلمون أن ذلك، يعلمون أن ذلك غير داخل في مسألة السؤال، ليس أنهم كانوا مغفلين عن السؤال، ولو كان هذا من الدين لا هيأ النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل، وإلا فالصحابة أعلم الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولو كان من الدين أن يسأل عن كيفية الصفة أو يسأل كيف التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء لسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخفى عليهم أسئلة تتعلق بمتين الدين ثم لا يسأل الصحابة رسول الله ولا التابعون يسألون عنها الصحابة حتى ينشأ بعد ذلك من يسأل عنها، هذا لا يمكن أن يتصور أن الصحابة قد غفلوا عما ينتفع به من الدين. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يتعلق بها التكليف، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحيض وكيف أن المرأة تتطهر، فتقول المرأة يا رسول الله كيف أتطهر بها، فيقول سبحان الله تطهري، وتسأل النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا كذا وكذا، حتى الأسئلة الخاصة فإنهن كنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لما تعلق بذلك من التكليف. ولهذا ما لم يقع سؤالا على عهد رسول الله لا ينبغي قط أن يطرح سؤالا الآن، لأن هذا من استدراج إبليس. فلما لم يسأل النبي عن كيفية الصفة، لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صليت مع الأنبياء وبالأنبياء وقد ماتوا، لأن ذلك يخالف العقل، يخالف العقل، عرض السؤال بهذا، هذا لا شك أنه ضلال مبين وتحكم للعقل في نصوص الشر. رأى هناك آدم عليه السلام أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، حينما قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه الله أرواح السعداء من بنيه عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، رأى عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، وسأل قال هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها يحيى وعيسى ابن الخالة، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام، ثم إلى الخامسة فلقي فيها هارون عليه السلام، ثم إلى السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام، فلما جاوزه بكى، فقيل له ما يبكيك، اللي هو موسى عليه السلام، قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، وليس هذا طبعا حقدا ولا حسدا، حاشا أن يفهم ذلك، بل إن موسى عليه السلام الذي قال ذلك هو موسى عليه السلام الذي قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، لما فرض عليه 50 صلاة قال ارجع إلى أمتك إلى ربك فسأله تخفيفا لأمتك تثق ذلك، وظل محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله عز وجل وبين موسى، وموسى يقول سلوا التخفيف سلوا التخفيف مرة بعد مرة، فلا يظن أن موسى عليه السلام إنما بكى هنا بكاء الحاسد والحاقد، وإنما هذه غبطة عظيمة أراد موسى عليه السلام أن يكون لأمته من الفضل ما لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام، ثم رفعت له سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. طبعا هذا على القول بأن الآية هذه إنما كانت الدنو من الرب سبحانه وتعالى، والصواب أنها كانت الدنو من جبريل عليه السلام، وأنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى عليه السلام فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار أن نعم إن شئت، فعال به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو مكان. هذا لفظ البخاري في صحيح، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. قال قد استحيت من ربي، يعني بعد 5، من 50 إلى 5، وأراد أن يراجع ربه بعد 5، لأن موسى عليه السلام رأى من بني إسرائيل ما رأى، رأى ما رأى عدم استجابة، رأى نفورا، رأى عنادا، رأى تكاسلا عن أداء الطاعة، رأى ما رأى، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعاني ذلك مع أمته، وأن يكون التكليف خفيفا إلى درجة أن الأمة يعني لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. ولكن والحمد لله هذه الأمة قد حباها الله عز وجل بالامتثال العجيب، فأظن أن هذه الأمة حتى لو ضعف ولكن الله عز وجل خفف عنها نظرا لفضلها، فإنها أمة الاستجابة، كما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأنك تعرض بنا، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، وكانوا صادقين في ذلك، ما قالوا كلاما حتى إذا عاينوا القتال فروا هربوا، وإنما قالوا هذا استجابة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف من عباداتهم ويخفف من مما التزموه أو أراد أحدهم أن يلتزمه، كمن قال أما أنا فأقوم الليل، وأما الآخر فقال وأما أنا فأصوم الدهر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فوجد رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ووجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون. وكانت في المعارك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجنح إلى اليسر وأن يجنح إلى السلم وأن يجنح إلى كذا، وكان بعض الصحابة يريد القتال كما حصل في غزوة الطائف لما أراد النبي أن يرجع بالصحابة، ولكن الصحابة يعني أبوا إلا القتال. فعلى كل هذه الأمة الحمد لله أمة الامتثال، أمة الاتباع، أمة ابتدرت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أمة أخذت أوامرها أحيانا من ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت غضبه وعرفت فرحه وعرفت ما يريد وما لا يريد من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم فضلا عن أمره صلى الله عليه وسلم. وما ورد في السنة بعض المرات من عدم أو من تقاعسهم أحيانا في امتثال أمره، كما جرى مثلا في الحديبية لما أمرهم بحلق الرأس فلم يفعلوا وبنحر الهدي فلم يفعلوا، لم يكن هذا إعراضا ولا تكاسلا عن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، بل هو تعلق بأن الله تبارك وتعالى لعله أن ينزل قرآنا الآن، لعله أن ينزل قرآنا الآن فيجري الأمر على خلاف ما هو. فهم يريدون أن يدخلوا مكة ويريدون أن يقاتلوا المشركين على ما نقبل الدنيا في ديننا، لا يريدون مخالفة وتقاعسا، النبي يريد منهم شيئا من الامتثال وهم يقولون لا لا نريد ذلك أبدا، وإنما يريدون أن يدخلوا مكة وأن يجاهدوا هؤلاء المشركين. فعسى أن ينزل وحي، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على ذلك لا محالة، وأتى النبي فخرج فحلق رأسه ونحر هديه، بادروا بذلك فحلقوا الرؤوس. كذلك مثلا لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بعدم المواصلة في الصيام ولكنهم واصلوا، لم يفهموا من النهي هذا سوى الشفقة بهم، أن النبي إنما نهانا عن الشفقة لا على عدم المشروعية، فلما فهموا ذلك واصلوا وقالوا إن نبي ما أراد بنا إلا الشفقة، فواصلوا الصيام، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر لهم. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يلجؤون إلى التخفيف من التكليف، وإنما كانوا يلجؤون إلى أخذ الأمر بأعلى مدى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفض منهم ومن شأنهم. فكيف تكون هذه الأمة كبني إسرائيل الذين كان يقال لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومع ذلك قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذه الأمة ليست قومة بني إسرائيل تقول يا رسول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حاشاهم، بل لن يسألوا عن كيفية صفة فضلا عن أن يقولوا نريد أن نرى الله جهرة، ما قالوا ذلك ولا نقضوا الميثاق ولا قتلوا نبيهم ولا حاولوا قتله، بل هذه الأمة أمة الامتثال، ولهذا كانت خير أمة بجدارة أخرجت للناس، ولهذا هذه الأمة هي التي ستشهد للأنبياء يوم القيامة، ليس أنها فقط تشهد لنبيها أو أنها صارعت في امتثال نبيها، بل هي التي تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح في أن الله عز وجل يسأل نوح عليه السلام هل بلغت، فيقول نعم يا ربي بلغت، فيقول فيسأل أمته هل بلغكم نوح، فيقولون ما بلغنا وما أتانا من نذير، فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام هل تأتي بشاهد لك، فيقول نعم، فيقال له من، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ، نشهد لموسى أنه بلغ، نشهد لإبراهيم أنه بلغ، رغم أن هؤلاء الأنبياء لم يرسلوا إلينا إنما أرسلوا إلى قومهم، فينكر الأقوام، أما نحن فنقول نشهد أن نوح بلغ، نشهد أن موسى بلغ، نشهد أن عيسى بلغ. هذه الأمة ما من مرة أمر النبي بأمر فقالوا سمعنا وعصينا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا، لم يقولوا سمعنا وعصينا ولم يقولوا سمعنا وفقط، ما قالوا في مرة سمعنا ولا قالوا في مرة سمعنا وعصينا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا. وأنتم تعلمون في السنة كثيرا من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أي الصلوات خمس في الأداء ولكنها خمسون في إيه؟ في الأجر. وأيضا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نصلي خمسا ونؤجر على الخمسين، فجمع لنا بين إيه؟ بين التخفيف صارت خمسا وبين عظيم الأجر صارت خمسين. واختلف الصحابة، ولهذا مثل هذه الأمة في العمل كما جاء في الصحيحين كمثل رجل إيه استأجر أجراء، فعمل رجل أو فعمل قوم من الصبح إلى الظهر على درهم أو دينار، وعمل قوم من الظهر إلى العصر على الدرهم والدينار، وعمل قوم من العصر إلى المغرب أقل فترة في اليوم وأريح فترة يعمل فيها الإنسان في اليوم، فأعطاهم الدرهمين أو أعطاهم الدينارين. فلما اشتكى الأوليان قال هل ظلمتكم شيئا؟ أنا متفق مع الأول على الدرهم والثاني على الدرهم، بخستكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي يؤتيه من أشاء. فجمع لهذه الأمة بين قلة وقصر العمر والعمل ومضاعفة الأجر، فلم يكن عندنا الآثار ولم تكن عندنا الأمور التي نطيقها، بل تخفيف الله عز وجل لنا. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود إنكار ذلك وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو جبريل، وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أي حال بيني وبين رؤيتي النور، كما في اللفظ الآخر رأيت نورا. وحكى الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره. قال شيخ الإسلام، هذه مسألة مهمة أو فائدة مهمة، قال شيخ الإسلام وليس قول ابن عباس مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده وقد صح عنه رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن هذا في المدينة في منامه، في منامه، أما في يقظته ليلة المعراج لم يره صلى الله عليه وسلم. والمراد يعني رؤية العين بعيني رأسه إلى الله عز وجل على ما هو من صفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، أي حتى يموت ويكون يوم القيامة، لن يرى أحد ربه ولا حتى الأنبياء. والله عز وجل قد ذكر عن موسى عليه السلام لما قال له وطلب الرؤية فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. ولهذا في الحقيقة لا خلاف بين قول عائشة وبين قول ابن عباس رضي الله عن الجميع، لأن ما أثبته ابن عباس غير الذي نفته عائشة رضي الله عنها. فابن عباس إنما أثبت رؤية النور أو الفؤاد، وهي التي جاءت في حديث أبي ذر نور أن أراه، وعائشة رضي الله عنها إنما نفت رؤية البصر أنه رأى بعيني رأسه كما هو على صفاته، فقالت كما جاء في الصحيح يا بني من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، هذه فرية. فالذي نفته عائشة رؤية البصر، والذي أثبته ابن عباس رؤية الفؤاد أو رؤية النور، وإلا ابن عباس ما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على الصورة على صورته وعلى صفته، فابن عباس لم يقل إيه لم يقل هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ما قال إلا أنا، ما قال صلى الله عليه وسلم إلا أنا. فمورد إثبات ابن عباس غير موردنا في عائشة رضي الله عنها، وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام لكن هذا في المدينة في منامه رأيت ربي تبارك وتعالى، فإن النبي رأى ربه في المنام، ورأى ربه في المنام أيضا ليس على صورته بصفاته، ولكن رأى أحسن صورة، وأنه قام في قلبه أنه الرب سبحانه وتعالى. وعلى هذا بنى الإمام أحمد فقال نعم رآه، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولم يقل إنه رآه في يقظته في يقظته، لكن مرة قال رآه ومرة قال رآه بفؤاده. وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه، من تصرف بعض أصحابه يعني ليست صحيحة، أنه رآه بعيني رأسه، هذه ليست صحيحة إلى الإمام أحمد، وإنما من تصرف في بعض أصحابه. وهذه نصوصه موجودة، يقول ابن القيم وهذه نصوصه موجودة ليس فيها ذلك، يعني ليس فيها أن أحمد رحمه الله تعالى قال بأن النبي رأى ربه بعيني رأسه. وأما قول ابن عباس إنه رأى فؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رأى نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده ابن عباس، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل عليه السلام رآه في صورته مرتين، رآه ليلة المعراج، ورآه كما جاء في حديث جابر عند البخاري لما انقطع الوحي رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق. النبي لم يرى جبريل على صورته إلا مرتين، إنما كان جبريل يتمثل له، يأتي في صورة بعض الناس، وما أكثر ما كان يأتيه في صورة دحي الكلبي. إنما جبريل على صورته الحقيقية لم يره النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. فجبريل مخلوق عظيم جدا. النبي لما رأى جبريل يقول رفعت رأسي، فإذا جبريل له 600 جناح، جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. لم يعد النبي ينظر في الأفق إلا جبريل، لم يرى في الأفق إلا جبريل عليه السلام لعظم خلقه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل مخلوق عظيم، ولهذا ذكر الله عز وجل عنه القوة والأمانة، قوي أمين. ولهذا لما أمره الله عز وجل بقلب قرية لوط على من فيها على بها على جناحه ثم كفأها على من فيها. فالصحيح أنه في قوله وما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأى نزلة أخرى أن ذلك كان لإيه؟ لجبريل عليه السلام. وقول ابن عباس هذا هو مستند أحمد في قوله رآه بفؤاده. وأما قوله ثم دنا فتدلى، فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في القرآن جبريل كما قالت عائشة ابن مسعود، والسياق يدل على ذلك، فأنه قال علمه شديد القوى إلى آخره. أما الدنو والتدلي في الحديث فهو صحيح صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. يعني القيم فصل بين الوارد في القرآن وبين الوارد في الحديث. الوارد في القرآن ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى، هذا في جبريل عليه السلام. وأما الوارد في الحديث ثم تدنى وتدلى أي من ربه سبحانه وتعالى، والله أعلم بذلك هل هو فعلا يخالف ما أو غير ما جاء في القرآن، أم هو ما جاء في القرآن ويكون من باب التفسير كما قال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر في الحديث فيكشف الرحمن عن ساقه واستدل بالآية، ولعل هذا هو المراد من الحديث، وأن التدني أيضا والتدلي من الله تبارك وتعالى من جبريل وليس من الله تبارك وتعالى. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، فالحاصل في البحث الماضي أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل بعين رأسه على صفته التي وعليها لم تحصل لا في المنام ولا في اليقظة. فإن أحدا لا يستطيع أن يرى ربه في الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أعظم منك قوة فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فلم يستطيع أحد أن يرى، ولهذا لما يرى المؤمنون ربهم في الآخرة إنما يرون ربهم بعد أن يجعل الله عز وجل لهم من الإمكانية والقدرة ما يكون لذلك في رؤيا لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بهذه الآية العظيمة أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد وعرج به، فاشتد تكذيبهم له وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، قالوا أنت كذاب، أنت كذاب، ما عهدنا هذا. وبعدين سف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا، فإن من المعلوم ضرورة أن نبيا لم يذهب إلى بيت المقدس، فقالوا صفه لنا إن كنت قد ذهبت صفه. فجلاه الله حتى عاينه، إما جلاه الله يعني أظهره له فصار ينظر إليه، وإما أنه قد جيء ببيت المقدس فجعل بين عينيه ينظر إليه، يعني إما أن يكون قد رزق بصرا ينفذ إلى بيت المقدس فيرى ويصف، أو يكون قد جيء ببيت المقدس له فجعل ينظر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زاوى لي الأرض أي جمع لي الأرض فرأيت ملك أمتي وكذا. قد يكون هذا وقد يكون هذا، أيا كان فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وطفق يخبرهم عنه ولا يستطيعون أن يردوا عليه، وأخبرهم عن عيرهم في مصره ورجوعه وعن وقت قدومها والبعير الذي كان يقدمها. قال ده في ركب في الصحراء معهم كيت وكيت وكيت، وفي تقدم بعير صفة كذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكان الأمر كما قال. طيب أنتم كذبتم النبي إلا أن يخبركم، مفاد ذلك إيه مفترض؟ مفاد ذلك يا إخوان أنه إذا تبين صدقه أن يقول جميعا سمعنا وأطعنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لو كان النبي كاذبا لقال آه شوف أنت كذاب، لو كنت صدق كان اتبعناك. طب لما ظهر الصدق كما لو ظهر كذب حاشا صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر صدقه لم يزدهم ذلك إلا ثبورا. يبقى القوم ليست المسألة عندهم نقص إيه؟ نقص أدلة ولا نقص براهين، وهذا تكرر كثيرا، يعني تكرر النبي معهم كثيرا جدا في الشعب. مر معنا في شعب لما حبسوا النبي وبني هاشم في الشعب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب بإن الصحيفة التي حول الكعبة وهو هناك في الشعب ثلاث سنوات في الشعب حصروهم، قال لقد أكلتها القرضة حتى ما بقي فيها إلا اسم الله فقط. النبي يخبر وهما راح، ولكن في الشعب. فقال أبو طالب لمن كان طيب ننظر شوفوا كما يقول محمد، طب إن كان صادقا خلاص نتبعه. فذهبوا إلى الصحيفة فوجدوا أن القرضة قد أكلتها إلا كل موضع ذكر فيه اسم الله عز وجل. طب هل استجابوا؟ ما استجابوا. هناك بعض البشر هو مركب قلبه على العناية، يقول لك ماشي ماشي هات له انا اشوف، لو حق ده فعلا لو ده موجود في كتب اهل العلم، لو ده موجود في كتب السنة خلاص هنؤمن. فلما يجد امامه اقرا مره اثنين ثلاثه يقول اه بس ايه بس ده ليس هو الحال اللي احنا عايش فيه، بس هذا قد خلفه رجل فالمساله خلافيه. يعني هو هذا الرجل ما يعرف؟ يعني هذا الرجل ما يعرف؟ ما في فائده. هو ركب قلبه على العناد، لكن هو ظن أن هذا الكلام غير موجود، فلما وجده لن يؤمن به، هو مركب قلبه على هذا، هو مصر على هذا العناد. فبعض الناس ليس المسألة عنده أنه يجد النص، وليس المسألة عنده أنه يجد إجماع أهل العلم، المسألة عنده أن يجد قولا يوافق هواه. إن وجد الحمد لله، إذا ما وجد خلاص. ولهذا لا تتعب نفسك مع أمثال هؤلاء مهما تأتي المسألة، مش إن نقص علم أو نقص كذا، لا لا، المسألة نقص امتثال عنده ما عند سمعنا وإيه وأطعنا. ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال إن الإسراء بروحه، ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين ذلك وبينهما فرق يعني عظيم، يعني القول بأنه كان بالروح أو كان بالإيه بالمنام، وهما لم يقولا أن الإسراء كان مناما، فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة المعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم يذهب، وإنما ملك الرؤية ضرب له المثال، والذين قالوا عرج بروحه لم يريدوا أنه كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح عرج بها حقيقة وبشرت منه جنس ما تباشر بعد المفارقة. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم، فإن هذا قد ثبت في الصحيح لما نزل جبريل وكذا وشق الصدر حتى وصلوا إلى البطن وغسلوا وكذا، كل هذا كان إيه؟ كان حيا، كان يقظة، كان يقظة، ومع ذلك لم يتألم النبي صلى الله عليه وسلم، عرج بذات روحه حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت، فإن الأنبياء إنما استقرت روحهم في رفيق الأعلى بعد موتهم، ومع هذا فلها إشراف على البدن، خلي بالك، بحيث يرد السلام على من سلم عليه، وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء، رآه في السماء ورآه يصلي في قبره، على اعتبار تعلق الروح بالإيه؟ بالجسد أحيانا. ومعلوم أنه لم يعرج به من قبره، ثم رد عليه بل ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى معاد الأرواح إلى جسدها. ومن كثف إدراكه عن هذا ومن كثف إدراكه عن هذا يعني صعب عليه أن يفهم هذا، فلينظر إلى الشمس في علوها، في علو محلها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها، وشأن الروح فوق هذا، فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنن الشمس فاستغشي ظلام الليالي. قال ابن عبد البر: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى، كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران، وكان الإسراء مرة وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره، وده أكثر حديث يعني وقع فيه شذوذات، لقوله تعالى، لقوله فيه صلى الله عليه وسلم: ثم استيقظت وأنا في المسجد، وقوله فيه: وذلك قبل أن يوحى إليه، ومنهم من قال ثلاث مرات، وكل هذا خبط، كل هذا إيه؟ خبط. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل، هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل. والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة، ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة 50، لو تكرر هذا المعراج لتكررت فرضية الإيه؟ الصلاة. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورده المسند منه، ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، هو شريك، ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله تعالى طبعا في رد إيه؟ في رد هذا. حاصل هذا البحث البسيط في الإسراء والمعراج أن ذلك كان مرة واحدة، وكان في ليلة واحدة، ورأى من آيات ربه ما رأى، رأى الجنة وكلم ربه وفرضت عليه الصلوات، ورأى الملائكة في السماء وصلى بهم، وكل هذا آيات من آيات الله عز وجل، وفضل الله عز وجل على نبيه عظيم، وكان هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت خديجة ومات أبو طالب، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم غربة شديدة، فسل الله عز وجل نبيه، وكأنما يعلمه أنه يستعد الآن لرحلة جديدة من مراحل الدعوة، بدأها بالصعود إلى السماء لينتقل بعد ذلك إلى الهجرة إلى المدينة، ليبدأ طورا آخر من أطوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليعلمه أنه سبحانه وتعالى قادم على كل شيء والأمور بيديه. وإذا كنت قد فقدت سندا مهما وهو أبو طالب وسندا مهما وهو خديجة رضي الله عنها، فاعلم أن الله هو الذي سخر لك خديجة وسخر لك أبا طالب، وإنما النصرة بيديه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فينبغي أن يملأ قلبك هذا، وينبغي أن تثق في هذا، وهو صلى الله عليه وسلم الواثق في هذا، وهو الذي كان يخبر أصحابه وهو في مكة حال التعذيب وحال الإيذاء أن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من كذا إلى كذا، ولا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. فلقد ملئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بنصرة الله سبحانه وتعالى، ولله عز وجل أحوال مع عباده، لا سيما مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها القصة الأولى في الكون، وهي أعظم قصة في الكون، قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قصة الصراع بين الحق والباطل، تأييد الله عز وجل بالحق والبراهين والآيات والمعجزات، والتثبيت لأولياء الله تبارك وتعالى ودعاته، كما جرى على الصحابة كيف ثبتوا، وكما جرى على التابعين، وكما جرى على أئمة الهدى ومصابيح الدجى في كل عصر، كيف أن الله تبارك وتعالى يهديهم إلى الطيب من القول ويهديهم إلى صحيح الاعتقاد. ووالله إنك لترى الرجل ضخما أمامك تظنه من أهل الحق وهو من أهل الباطل، فيوقعه الله تبارك وتعالى في ما لا يصدق أن يقال عنه من أجل أن يفضحه الله سبحانه وتعالى. وتلك آيات، ليس باللازم أن تكون الآيات تسبيح حصى، أو تكون الآيات رؤية جبريل عليه السلام، أو تكون الآيات أن تأتي شجرة وأن تذهب، إنما ذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ترى الحق، يأبى الله، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل أدلة الحق ناصعة بينة شاهدة قائمة على الحق، لكنه لا ينظرها ولا يبصرها الأعمى أو الأعشى، إنما يبصرها من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهذا لا عجب، لا عجب أن تقول أراه أمامي، وتصف ما في المسجد الأقصى وتقول هذا باب، هذا شباك، هذا كذا، هذا كذا، وغيرك يقول أنا ما أرى شيئا. أنت كذاب، أنا ما أرى، أنت كذاب، إذا كنت ترى فلماذا لا أرى؟ نقول لأن هذا من ميراث النبوة، وهذا من ميراث أبي جهل وأبي لهب، فكيف يلحق من ميراثه من أبي جهل وأبي لهب في طريقته بمن ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست المسألة إن الدليل يذهب خفي أبدا، قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضره من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا صاحب الحق، صاحب الحق له أدلته القوية، صاحب الحق يتمسك بمصادره الأصيلة من كتاب، من سنة، من فهم سلف الأمة، من إخراج كتب السلف للأمة، وإظهار الحق من هذه الكتب، لا من رؤيته، وإنما إظهار هذا الحق من كتب السلف رحمهم الله تعالى إلى الأمة، وحينئذ تتكاثر أدلة على هذا، وليس الأمر بالإيه؟ بالدعاوى، ولكنه بالحقائق، لكنه بالبراهين، لكنه بكذا، ولكن كل هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. ولو عينت الرجل مهما كان ضخما وهو يقول إنني من أهل السنة، لو عينت طريقته، ولو عينت كلامه، ولو عاينت ما عنده، لأبصرت البدعة تخرج من بين ثنايا كلامه، ولأبصرت المخالفات تخرج من بين ثنايا فعاله. ولكن كما قلنا، لا يبصر هذا إلا من كان له بصيرة حادة، ليس بصرا حادا، وإنما له بصيرة حادة يستطيع أن يميز بها بين الحق وبين الباطل. ولهذا كان أئمة السنة في حكمهم على أهل البدع رغم ضخامة عبادتهم ورغم ضخامة ما عندهم، كان حكما عجيبا، فلم يستهوهم قيام ليل هذا
ولا صيام نهار ذاك، ولم يفتهوهم ضخامة هذا ولا جهاد ذلك، وإنما هم الذين كانوا يحذرون من أئمة البدع رغم ما لهم من رصيد ضخم في العبادة وفي الصلاح الظاهر فيما يبدو للناس. طيب نقف عند مبدأ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.